şevvale. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumme salli ala Muhammed. Ma zal el-kelam fi zikr el-aqsam et-tis'a ve emsiletiha ve zabitatiha. ووصل البحث إلى قوله والامتناع بالقياس إلى الغير، وهو حسب الظاهر القسم السابع سرنا، صحيح؟ قسم الثامن، قسم الثامن، أي جيد، القسم الثامن. الامتناع بالقياس إلى الغير مثل له أيضا بمقتضى المقابلة مع الوجوب بالقياس إلى الغير بثلاثة أمثلة. المثال الأول كامتناع وجود العلة التامة إذا قيس إلى عدم معلول، وهذا الامتناع امتناع بالاستدعاء، أو هذه المقايسة والملازمة، مقايسة وملازمة بالاستدعاء لا بالاقتضاء والتأثير. وأنا أعطيك ضابطة يتضح بها المسألة في جانب الامتناع. تمام تلك الأمثلة الثلاثة بما تتناسب مع الامتناع والعدم سوف تتكرر هنا، لكن بما تتناسب مع الامتناع والعدم، أنه في القسم السابق كانت بما تتناسب مع الوجوب والوجود، فهنا بما تتناسب مع الامتناع والعدم. بتمامها تجري هنا، هذا أولا. ثانيا، هناك قلنا بعض هذه الأمثلة بالاقتضاء وبعضها بالاستلزام والاستدعاء شاكذا؟ لكن هنا ينبغي أن نلتفت أنه يوجد مسامح. في القسم السابع المتقدم كان يوجد مجال حقيقي للتعبير بالاقتضاء، لأنه في وجود في تأثير. أما هنا نتكلم نحن عن ماذا؟ عن العدم والبطلان، فيكون إطلاق الاقتضاء بالمسامحة سهل أمر هذه المسامحة المقابلة مع الإيجاب. واضح النكتة الأساسية؟ لأن هنا ممتنع، في الامتناع يعني يوجد عدم، في العدم لا يوجد تأثير. فأن نقسم في جانب الامتناع إلى ما فيه استدعاء وما فيه اقتضاء فقط من باب ماذا؟ التناظر مع الإيجاب، وإلا هو في الواقع لا يصدق هذا على حقيقته، لأنه في الامتناع يوجد محض بطلان، في البطلان لا يوجد اقتضاء واستدعاء. فإذا واضح هذا الأمر الثاني. إذا أولا تمام الأمثلة المتقدمة في القسم السابق تجري هنا، لكن بما تتناسب مع الامتناع والعدم. التفتنا، والآن أبين كيف تتناسب مع الامتناع والعدم الآن كشيء كلي. ثانيا أنه أيضا هنا طارة يكون على نحو الاستدعاء والاستلزام، وأخرى يكون على نحو الاقتضاء، لكن الشيء الإضافي هنا أن هذا التعبير في المقام يكون من باب المسامحة، سهل أمر المسامحة التناظر مع القسم السابق. واضح صار الفكرة؟ بناء على ذلك يأتي المثال الأول الذي يناظر المثال الأول في القسم السابق. في القسم السابق ماذا كنا نقول؟ كوجوب العلة إذا قيست إلى معلولها باستدعاء من المعلول، هنا نقول كامتناع وجود العلة، مش كوجوب العلة، كامتناع وجوب العلة التامة إذا قيس إلى عدم المعلول بالاستدعاء، حيث إن المعلول بعدمه يأبى، المعلول المعدوم، المعلول بعدمه يأبى إلا أن تكون علته أيضا ممتنعة ومعدومة. فإذا عدم المعلول بالقياس إلى عدم بالقياس إلى وجود العلة يوجد عدم، المعلول بالقياس إلى وجود العلة في إباء وتمانع، لابد أن تكون العلة أيضا معدومة. فإذا قوله والامتناع بالقياس إلى الغير كامتناع وجود العلة التامة إذا قيس إلى عدم المعلول، نعم، لأن عدم المعلول يأبى أن توجد علته التامة، يأبى أن توجد علته التامة يعني تكون ممتنعة، لكنها ممتنعة بالقياس إلى عدم المعلول لا في حد ذاتها. واضح صار؟ هذا المثال الأول، نحن فقط غيرنا بما يتناسب مع ماذا؟ مع الوجوب والامتناع. هذا المثال الأول، وكما هو واضح هذا المثال بالاستدعاء لأنه يناظر المثال الأول في القسم السابق فهو أيضا بالاستدعاء. هذا المثال الأول. المثال الثاني كامتناع وجود المعلول، امتناع وجود المعلول، مثال الأول كان امتناع وجود العلة التامة، لا هذا وجود المعلول ممتنع، كامتناع وجود المعلول إذا قيس إلى عدم العلة، لكن هنا المقايسة بالاقتضاء، وذلك لأن العلة إذا كانت بوجودها تؤثر في وجود المعلول فبعدمها بمقتضى المناظرة بعدمها تؤثر في عدم المعلول، فلذا قلنا بالاقتضاء، قلنا بالاقتضاء لكن بالتنبيه الذي ذكرته على نحو المسامحة، لأن العدم لا تأثير ولا اقتضاء له، وإنما عبرنا بالاقتضاء من باب المناظرة. أتصور صارت الفكرة واضح. هذا المثال الثاني، إذن قوله وكامتناع وجود المعلول إذا قيس إلى عدم العلة، لأن عدم العلة أو فقل العلة بعدمها، لا فرق بين التعبيرين، العلة بعدمها تأبى إلا أن يكون المعلول معدوما، لكن بما أن وجود العلة يقتضي المعلول، فقلنا عدم العلة يقتضي عدم المعلول، فصار اقتضاء ولكن على نحو المسامحة. هذا كان المثال. ماذا الثاني؟ المثال الثالث مثال المتضايفين، وهنا لا تغفل عما نبهنا عليه في البحث السابق أن هذا مثال وليس قسما في مقابل العلة والمعلول، لما أقمنا البرهان عليه في البحث السابق خلافا لما يظهر من بعض المناطق. المثال الثالث إذن امتناع وجود أحد المتضايفين في القسم السابع. قلنا هكذا نقول كوجوب أحد المتضايفين بالقياس إلى وجود المتضايف الآخر، هنا ماذا نقول؟ كامتناع أحد المتضايفين بالقياس إلى عدم المتضايف الآخر. فأيضا المثال نفسه العلو والسفل، لكن بدل ما نقول العلو نقول عدم العلو حتى يتناسب مع العدم والامتناع. هذا تمام الكلام في أي شيء؟ في القسم الثامن الذي هو الامتناع بالقياس، وهنا لابد أن نكرر تلك الضابطة لكن على نحو المسامح. تلك الضابطة ماذا كانت؟ وهو أن يكون بين المقيس والمقيس عليه علية ومعلولية، أو كلاهما معلولين لعلة، لكن هذا في الأعدام على نحو المسامحة والتنظير والمقايسة في التنظير، تفدنا؟ لأن العدم بطلان محض ليس علة ولا معلول، وإنما هو عناية من العقل. تذكر عندما قلنا لم يكن غيم فلم يكن مطر من هذا القبيل. هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى. في أي قسم؟ في القسم الثامن. القسم التاسع والأخير، وبه نكون قد مررنا على تمام الأقسام لنرجع ونثبت ماذا؟ امتناع الممكن بالغير، الإمكان بالغير. هذا القسم التاسع والأخير نوعا ما فيه شيء إضافي وكلام أزيد مما تكلمناه في الأقسام السابقة. أولا، ما هو الإمكان بالقياس إلى الغير؟ الإمكان بالقياس إلى الغير أن يكون عندك شيء، نقيسه إلى شيء آخر، هذا الشيء الآخر لا يستدعي وجوده ولا يستدعي عدمه، هذا نسميه ماذا؟ إمكان بالقياس إلى الغير. فألف إذا قسناه إلى باء، باء لا يستدعي وجود ألف ولا يستدعي عدم ألف، فلكونه لا يستدعي الوجود ولا العدم سمي إمكانا، تمام؟ ولكون هذا الإمكان نشأ من المقايسة بين شيئين سمي بالقياس. صارت الفكرة ماذا؟ واضحة. إذن الإمكان بالقياس أن نجري مقايسة بين شيئين. هذا الأمر الثاني لا يستدعي وجود الأول ولا يستدعي عدم الأول. فنلاحظ ماذا؟ فيه سلب الضرورتين، لا يستدعي وجوده ولا عدمه، فبلحاظ سلب الضرورتين هو إمكان، وبلحاظ أن هذا نشأ من المقايسة فهو إمكان بالقياس. صار واضح؟ هذا هو الممكن بالقياس. وبطبيعة الحال نستنتج الضابط حتى يصح سلب الضرورتين، فلا يوجد بين المقيس والمقيس عليه علية ومعلولية، لا في جانب الإيجاب ولا في جانب الامتناع، لأنه لو كان في علية ومعلولية كان أحدهما يستدعي الآخر. فهذه هي الضابطة، كل شيئين لا يوجد بينهما علية ومعلولية لابد أن يكون إذا قسناهما إلى بعضهما البعض يكون من الإمكان بالقياس، بخلاف الوجوب والامتناع بالقياس، لابد أن يكون بين المقيس والمقيس عليه علية ومعلولية، لكن مرة علية في جانب الوجود علية ومعلولية، ومرة علية ومعلولية في جانب العدم. في جانب الوجود صار الإيجاب بالقياس، في جانب العدم صار الامتناع بالقياس. أما هنا لا، أصلا رابطة علية ومعلولية ماذا؟ لا توجد، هذه هي الضابطة. فكل شيئين إذا قيسا إلى بعضهما البعض لا يوجد بينهما رابطة العلية والمعلولية، لا وجودا ولا عدما. فإذا لا يوجد رابطة العلية والمعلولية فلا يوجد استدعاء لا للوجود ولا للعدم، فسلبت الضرورتين فصار ممكنا. وبما أن هذا الإمكان نشأ من المقايسة صار هو الإمكان بالقياس. جدا سهل، واضح الفكرة صارت؟ يقول والإمكان بالقياس إلى الغير. هنا إذا واحد يريد يحقق هذا الكتاب، أنا ما أدري هذه النسخة جدا مزعجة، هو محقق تحقيق جيد الآن في هنا مثلا، إذا تريد تحقق الكتاب هكذا تقول والإمكان بالقياس إلى الغير، تضع نقطتين شارحتين. كيف يحصل؟ ما هو هذا؟ حال الشيء إذا قيس إلى شيء آخر، هذا الشيء الآخر اللي هو المقيس عليه لا يستدعي وجود ولا يستدعي عدم. بما أنه لا يستدعي الوجود ولا العدم صار إمكانا، بما أن هذا الإمكان نشأ من المقايسة صار إمكانا بالقياس. خب الضابط شنو؟ خب إذا كان الوجوب بالقياس والامتناع بالقياس يعتمد على ضابطة العلية والمعلولية، لكن الإيجاب في جانب الوجود والامتناع في جانب العدم، فإذا ضابطة الإمكان هو عدم ضابطة الإيجاب والامتناع بالقياس. بما أن ضابطة الإيجاب والامتناع بالقياس تعتمد على العلية والمعلولية، هذا معناه أنه لا بد أن تنتفي العلية والمعلولية. أتصور المطلب صار واضحا. يقول والضابط أن لا يكون بينهما علية ومعلولية ولا معلوليتهما لواحد ثالثين. هنا من خلال ما تقدم يريد أن يستنتج نتيجة تنفعنا في التطبيق على الأمثلة. طبعا نتكلم ما زلنا عن أي قسم؟ عن القسم التاسع وهو الإمكان بالقياس، وهو أنه لا يوجد إمكان بالقياس بين موجودين بالفعل، بين موجودين بالفعل. يعني إذا ألف كان موجودا بالفعل وباء كان موجودا بالفعل، يستحيل أن يوجد بينهما إمكان بالقياس. البرهان الذي يقيمه على ذلك حاصله أن هذا الشيء المقيس إما أن يكون واجبا بالذات، يعني إذا ألف قسناه إلى باء، نأتي إلى باء، هذا باء في حد ذاته وله مادة، لابد أن يكون له مادة لأنه ما من شيء إلا وله مادة. فإن كانت مادته هي الوجوب بالذات فإذن يكون علة لألف، ونحن في الإمكان بالقياس قلنا أن لا يكون بينهما ضابطة العلية والمعلولية. إذن هذا الشق باطل أو صحيح؟ باطل. إذن باء المقيس إذا كان واجبا بالذات فهو علة، وهذا خلاف ضابطة الإمكان بالقياس. طيب، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون الأمر بالعكس، أن يكون الواجب بالذات هو ألف وباء، ماذا يكون له؟ فيكون معلولا له، فبقيت ضابطة ماذا؟ العلية والمعلولية، وهذا خلاف الضابطة. هذا الاحتمال كم؟ الثاني. واضح الفكرة؟ ألف إذا قسناها إلى باء، إما باء واجب بالذات فيكون علة لألف، أو العكس فيكون معلولا لألف. والمفروض أن ضابطة العلية ضابطة الإمكان بالقياس أن لا يكون بينهما علية ومعلولية، على هذين الاحتمالين في علية ومعلولية. إذن هذا الاحتمال الثاني أيضا باطل. صار واضح؟ طيب، إذا قلنا لا، لا هذا علة لذاك ولا معلول له، كلاهما وجودان ممكنان بالذات. الوجودان الممكنان بالذات لهما علة واحدة، أليس كذلك؟ فيصدق عليهما أنهما معلولان لعلة واحدة خلاف الضابطة. فإذن على كل تقدير يستحيل أن يوجد إمكان بالقياس بين موجودين بالفعل. لا، هو التضايف بل يكون معلولا لعلة ثالثة، ماكو مشكلة، لكن ما شئت فسمي. واضح الفكرة؟ ليه؟ لأنه إذا كان أحدهما واجبا بالذات فالآخر يكون معلولا له، فإذا بينهما علاقة العلية والمعلولية. وإذا كانا ممكنين بالذات فيكونا معلولين لعلة ثالثة. وقد ذكرنا في ضابطة الإمكان بالقياس أن لا يكون بينهما علية ومعلولية، ولا معلولين لعلة ثالثة. إذن ثبت لدينا لا إمكان بالقياس بين وجودين بالفعل. لكن هنا شوي في تنبيه نلتفت إليه، أن هذا البرهان يتم في العلة التامة، يتم في العلية التامة. أما إذا كان باء علة ناقصة لألف، باء علة ناقصة لألف، ولم يحصل الجزء الآخر من العلة، يصدق الإمكان بالقياس. واضح الفكرة؟ يعني الآن أكرر لك، ألف قسناه إلى باء، باء علة لألف، لكن علة ماذا؟ ناقص. خب العلة الناقصة حتى يؤثر بحاجة إلى ضميمة الجزء الآخر، مش هكذا؟ العلة الناقصة لوحدها لا تؤثر، لابد من ضميمة الجزء الآخر، ولكن الجزء الآخر غير متوفر، جزء الآخر الآن غير متوفر، فيصدق أن ألف بالقياس إلى باء، باء لا يستدعي ضرورة وجوده ولا يستدعي ضرورة عدمه، لأن المفروض الجزء الآخر غير متوفر. إذن هذا البرهان الذي أقامه الماتن يتم وين؟ في العلة التامة. نعم، إذا باء علة تامة لألف، فإذا قسنا ألف إلى باء، باء يستدعي ضرورة وجود ألف، فلا يكون ممكنا بالقياس. أما في العلة الناقصة مع عدم حصول الجزء الآخر من العلة، فيصدق الإمكان بالقياس. واضح الفكرة أو لا؟
إذا ما ورد الفكرة هو أنه مطرح شيئين موجودين بالفعل، تطرح ما في وجود فعل، تطرح شيء موجود
لا فاتك أن الشيء الواحد قد يكون له أكثر، قد يكون له أكثر من علة. الآن أضرب لك مثال الحرارة، الحرارة فرضناها ألف، تمام، بالقياس إلى المدفأة، المدفأة علة ناقصة للحرارة، صحيح؟ مدفأة علة ناقصة للحرارة، خب. وله والحرارة لها علة أخرى، قد تكون علته الأخرى موجودة بتمامها فوجدت الحرارة، لكن ليس الذي أوجدها هي المدفأة. واضح الفكرة؟ نعم، هذا كلامك إنما يتم في العلة المنحصر. في العلة المنحصرة تقول لي خلاف الفرض، لأنه إذا فرضت ألف موجود فلا بد أن تكون علته التامة أيضا موجودة. لكن ماذا نفعل في العلل التبادلية؟ واضح الفكرة صارت. نعم،
عدم جزء العلة،
لا جزء العلة موجود هنا ليس معدومة، تفهمنا؟ فإذا لذا قلت برهان المصنف هذا وين يتم؟ يتم في العلة التامة، أو فقل ماذا؟ في العلة المنحصرة. واضح الفكرة صارت. إذا شوف العبارة،
الوجوب بالقياس إلى الغير وامتناع افتراض مثل العلية والمعلولية سر العلم المنحصر،
أي تمام أي. يقول ولا إمكان بالقياس بين موجودين، هنا قيد لي اياها الفعل. ليش أقيدها بالفعل؟ بقرينة ما سوف يأتي. نحن بعد ما أنهينا البحث ترى لأنه واحد قد يقول الآن يا أخي إذا لا يبقى مثال للإمكان بالقياس سوف يأتي. طب ولا إمكان بالقياس بين موجودين لأن الشيء المقيس إما واجب بالذات مقيس إلى ممكن وهذا الممكن يكون معلولا له ففعل لي أو معلولي أو بالعكس أن المقيس عليه هو الواجب بالذات فتبقى علية ومعلولية. طب وبين الواجب وبينهما ما معنى وبينهما؟ يعني بين الواجب وال بين الواجب بالذات والممكن ماذا يوجد بينهما؟ علية ومعلولية. طب والمفروض أن الإمكان بالقياس ما هي ضابطته؟ عدم وجود العلية والمعلولية. فإذا هنا لا يمكن أن يكون هناك إمكان بالقياس. وإما الشق الثالث ممكن مقيس إلى ممكن آخر. الممكن المقيس إلى ممكن آخر يصدق عليهما معلولي علة ثالثة. والمفروض ماذا قلنا؟ أن لا يكون لا علية ومعلولية ولا معلولين لعلة ثالثة. واضح صار الفكرة؟ وهما ينتهيان إلى الواجب بالذات فيصدق عليهما أنهما معلولا علة ثالثة وهذا مخالف للضابطة المتقدمة. طيب هذا السلب. شنو السلب يعني؟ يعني الإمكان بالقياس لا يصدق على الموجودين بالفعل. هذا جهة السلب. طيب يا أخي أعطيني مثال على ماذا يصدق. يقول نعم هنا يريد أن يبين لنا أين يصدق الإمكان بالقياس. مثل بعدة أمثلة. المثال الأول الواجب بالذات إذا قيس إلى واجب بالذات آخر. هنا لا يوجد موجودان بالفعل. ليش؟ لما سوف يأتي في برهان التوحيد استحالة وجود واجبين فحينئذ الواجب الآخر يكون بالفرض. واضح؟ ليش هناك قيدت بالفعل؟ لأخرج هذا المثال. يعني هذا مثال للإمكان بالقياس. إذا ألف واجب الوجود وباء واجب الوجود ليس أحدهما علة للآخر صدق الشق الأول من الضابطة وليس معلولين لعلة ثالثة لأن واجب الوجود ليس معلولا فصدقت الضابطة بتمامها. فإذا المثال الأول يتم الإمكان بالقياس بين ماذا؟ بين واجبين أحدهما بالفرض على الأقل أحدهما بالفرض لأن الضابط حينئذ تصدق. صار واضح الفكرة؟ شو شيخ؟ يقول نعم للواجب بالذات إمكان بالقياس إذا قيس إلى واجب آخر مفروض. ليش قال مفروض؟ لما سوف يأتي من استحالة وجود واجب وجود ثاني. إذن ففرض وجود أحدهما لا يأبى وجود الآخر لأن ما في بينهما علية ومعلولية ولا يأبى عدمه. إذ ليس بينهما علية ومعلولية ولا هما علة ولا هما معلولين لعلة ثالثة. فإذا ضابطت الإمكان بالقياس تصدق على هذا المثال. هذا المثال الأول.
نقولنا الواجب الأول ممكن بالقياس الآخر.
أي لأن الآخر لا يأبى وجوده ولا يأبى عدمه. أنه حتى يأبى الوجود لابد أن يكون علة ومعلول، حتى يأبى العدم كذلك. والمفروض لا يوجد بين الواجبين بالذات علية ومعلولية، هذا ليس علة لذاك، وإنما في تعدد آلهة يا أخي. هذا خلق جماعة وهذا خلق جماعة، أما بينهما لا يوجد علة ومعلولية. مش هذا معنى الواجب بالذات؟ الواجب بالذات لا يكون معلولا لشيء. المثال الثاني، إذا قيس الواجب إلى معلولات الواجب الآخر. شوف المثال الأول ماذا كان؟ قيس أحد الواجبين إلى الآخر، مش هكذا؟ ألف واجب الوجود، باء واجب الوجود، قيس ألف إلى باء. الآن المقايسة ليس بين ألف وباء، المقايسة بين ألف والذي خلقه باء، والذي أوجده باء، يعني معلول باء. واضح الفكرة؟ خب، ألف ليس علة لمعلول باء، لأن المفروض معلول باء معلول لباء لا لي ألف، ومعلول باء ليس إلا لألف، لأن الألف واجب الوجود لا يحتاج إلى علة، وكلاهما ليس معلولين لعلة ثالثة، لأن واجب الوجود ليس معلولا، هذا فقط المعلول. فصدقت الضابطة. فنقول ألف الذي هو واجب الوجود إذا قيس إلى معلول باء الذي هو واجب الوجود باء ليس بينهما علية ومعلولية، فحينئذ يكون ممكنا بالقياس. معلول باء لا يأبى وجوده ولا يأبى عدمه. واضح صار الفكرة؟ لكن هذا كله بالفرض والتقدير. فلذا هنا ينبغي أن تستنتج نتيجة أن هذا القسم التاسع يختلف عن سائر الأقسام. صارت الأقسام التسعة نصنفها إلى ثلاثة أصناف: صنف ممتنع اللي هو الإمكان بالغيب، طبعا بعد إلى الآن لم نبرح الإمكان بالغيب، صنف ممكن وواقع وهو سائر الأقسام، وصنف ممكن لكن لا وقوع بالفعل له، لأن هذا على نحو الفرض والتقدير. الإمكان بالقياس هذه الأمثلة التي ذكرناها على نحو الفرض والتقدير، لأنه ما في تعدد واجب الوجود. المثال الثالث، هو في الواقع تنظير على الممتنع بالقياس، عفوا على الممتنع بالذات. يقول الواجب بالذات إذا تصورنا الواجبين بالذات من ناحية الإمكان بالقياس، فهما حينئذ يصدق عليهما الامتناع إذا قيس أحدهما إلى الآخر أو إلى ما يستلزمه الآخر. توضيح المطلب، يقول إذا أردت أن تتصور ما ذكرناه في المثالين السابقين للإمكان بالقياس، فله نظير. نظيره الواجبين أو الواجبان بالذات إذا فرضناهما ممتنعين بالذات، طب وقسنا أحدهما إلى الآخر، أو قسنا أحدهما إلى ما يستلزمه الآخر كالمعلول الذي يكون له. هناك ذكرنا مثالين، لابد أن نذكر تنظيرين. فعندنا ألف وباء، وكل واحد منهما واجب الوجود بالذات. إذا فرضناهما ممتنعان بالذات، يأتي الكلام بذاته، فيقول عندنا إمكان بالقياس، لأن الممتنع بالذات مثل المحال الذاتي. المحال الذاتي يقابل واجب الوجود، مش هكذا؟ يقابل واجب الوجود، هذا ممتنع بالذات، فلا يوجد بين الممتنعين بالذات علاقة الاستدعاء والعلية والمعلولية، فيكون قياس أحدهما إلى الآخر قياس بالإمكان. أو إذا قلنا هكذا، ألف ممتنع بالذات قسناه إلى معلول باء الذي هو ممتنع بالذات، معلول باء يعني العدم، استفدنا؟ وهنا أيضا التنبيه السابق يجري هنا أن التعبير بالمعلول والعلية من باب المناظرة ومن باب المسامحة، أيضا نقول هذا الضابط تصدق، لأنه لا يوجد بينهما علية ومعلولية وليس معلولين لي ثالثا، فحينئذ يصح أن نقول أن هذا من باب الإمكان بالقياس. شوف ليش غير الأمثلة، لأن هناك كان فرض الوجود في المثال الأول والثاني، كان فرض الوجود، فرضنا وجود واجبين بالذات، هنا فرضنا ماذا؟ ممتنعين بالذات، لا يؤثر إلا في المسامحة وعدمها. يقول ونظير الواجبين بالذات المفروضين الممتنعان بالذات إذا قيس أحدهما إلى الآخر أو إلى ما يستلزمه الآخر. المثال الرابع أو الخامس، فقل إذا هذا جعلناهما مثالين، يقول وكذا الإمكان بالقياس بين الواجب بالذات والممكن المعدوم، لعدم بعض شرائط وجوده. هذا الذي قلت كلام المصنف قبل قليل لابد أن نقيده بالعلة التامة. هنا يذكر مثال للعلة الناقصة. ألف وباء، أحدهما واجب بالذات، لنفترض ألف، والآخر ممكن بالذات، لكنه بالفعل ممكن بالذات، تعرف بالفعل قد يكون موجودا وقد لا يكون موجودا. إنسان له 10 رؤوس ممكن بالذات، يلزم منه محظور، ممكن بالذات لكنه بالفعل غير موجود. ليش غير موجود؟ لأن علته التامة لم توجد، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، فعلته التامة غير موجودة. بما أنه غير موجود فواجب الوجود لم يؤثر فيه، لا يوجد علية ومعلولية فعلية، وليس معلولين لعلة ثالثة، لأن واجب الوجود ليس له علة صدقت الضابطة، فحينئذ يكون من باب الإمكان بالقياس. يقول شوف يعني أكثر هذه المباحث تطويل بدون طائل، تكثير للأمثلة. يقول وكذا الإمكان بالقياس بين الواجب بالذات والممكن المعدوم بالفعل. ليش معدوم بالفعل؟ لعدم بعض شرائطه، يعني علته التامة غير موجودة، لعدم بعض شرائط وجوده، فإنه معلول انعدام علته التامة التي يصير الواجب بالذات على الفرض جزءا من أجزائها، لكن هذا الجزء من أجزائها غير مؤثر، لأن لا يحصل التأثير إلا بتمامية العلة. جزءا من أجزائها غير موجب للممكن، غير مؤثر، المفروض، لأن المفروض كونها علة ماذا؟ ناقصة. فللواجب بالذات إمكان بالقياس إليه وبالعكس. ليش؟ لأنه يصدق عدم العلية والمعلولية بالفعل، لأن المفروض أنه علة ناقصة لم يؤثر بالفعل، ويصدق أنهما ليسا معلولي علة ثالثة. هذا تمام الكلام في أي شيء؟ في ذكر الأمثلة والتطبيق للأقسام التسعة. غدا إن شاء الله، يعني غدا الدرس، نرجع إلى أين؟ إلى إقامة البرهان على امتناع الإمكان بالغير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.
واجب
في الامثله واجب بالذات
ممتنع بالذات.
لا، في توجد امثله اخرى هنا.